كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، يعني ما يكفي أن يقال والله فلان عنده مكتبة كبيرة ثم بعد ذلك يعلمه ما تأهل، لأن مجرد اقتناء الكتب لا يعني العلم، لا يعني العلم، بل الإكثار من اقتناء الكتب قد يكون صارفا عن التحصيل. ولذا ابن خلدون يقول في مقدمته: كثرة التصانيف تعوق عن التحصيل، تعوق عن التحصيل. وهذا شيء مجرد، يعني من عندهم مكتبة، الشيوخ أدركناهم مكتباتهم، دالوا بين أو ثلاثة، كتابين في التفسير، كتابين أو ثلاثة في الحديث، وهكذا في العقيدة، في الفقه قاموس واحد أو مرجع واحد في اللغة، وكتاب في كتب النحو، يعني كتب يسيرة. لكن هذه الكتب هضمت وعرف جميع ما فيها، ويوجد الآن من طلاب العلم من عنده 50,000 كتاب تشغله بمراجعته، وبعضه يحول دون بعض، يأتي يحتاج إلى كتاب فيجد الكتب مرصوصة دونه، ويشتري ثاني ويرصها ثاني، وهكذا. هذا يتعب في جمعها وفي العناية بها وفي الوصول إليها في بيته، وهذا شيء مجرب. فمجرد كثرة التصانيف هذه لا تعني أن الإنسان قد فاق غيره في العلم، حتى أن الحافظ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل يقول إن مجرد جمع الكتب ككنز الفضة والذهب، ويقول جامع الكتب ككنز الفضة والذهب. صحيح كتب لا يستفاد منها، إنما تجمع تاركة بعده، أو قد يحتاج ويبيعها، مثل الذهب والفضة يجدها عند الحاجة إليها في معاشه. أما كونه يستفيد منها مع كثرتها، كل الطبعات من كتاب كذا ومن كل طبعة نسخة كذا، ويعني الكلام هذا ما صدر من فراغ، لا يقال أنه يقلل من أهمية الكتب وشأن الكتب، يعني طالب علم عنده كتب كساع إلى الهيجة بغير سلاح، الكتب هي سلاح طالب العلم، لكن ينبغي أن تؤخذ بحكمة وعقل، وأن الإنسان إذا احتاج لكتاب يشتريه، وقد اشتري الكتاب ليكون مرجع يرجع إليه عند الحاجة، لكن ما هو معنى هذا أنه يعذب بهذه الكتب كما هو الحاصل لبعض الشيوخ، صارت وبال عليه، وصار كثير منهم حظه من الكتب نقلها من مكان إلى مكان، إذا انتقل إلى بيت احتاج إلى سنتين أو ثلاث يرتب، وإذا سمع بأن هناك آفة نزلت بهذه الكتب أو اطلع على شيء منها في جهة ذهب ينقلها من مكان إلى مكان وينظف ويعالج وما أدري إيش. هذه مسألة لا شك أنها متعبة، مثل ما قررنا مشغل عن التحصيل. ونتكلم بهذا الموضوع من حرقة وحرارة، يعني عانينا من هذا كثيرا، لكن لا يعني أن طالب العلم لا يحتاج إلى كتب، هذه ليست طريقة. طالب العلم لا بد له من الكتب، لا بد له من المراجع. قد يقول هناك مكتبات كبيرة تغني عن اقتناء الكتب، نقول نعم، لكن هل هذه المكتبات في حوزتك بحيث تراجعها متى شئت؟ هذا كلام ما صحيح، قد تحتاج إلى مسألة يفوت وقتها والمكتبة العامة مغلقة. فكون طالب العلم يقتني الكتب ويتوسط في الاقتناء، لا يسرف ولا يكثر ولا يترك شيئا يحتاج إليه. كلا ولا حملك العلم ولا حملك الأسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجة. بزخرف القول من نثر ومنتظم، يعني كان طلاب العلم إذا تأهلوا يشهد لهم شيوخهم إما بنثر أو بنظم، يشهدون لهم أنهم تأهلوا للقضاء، تأهلوا للفتية، تأهلوا للتعليم، تأهلوا للدعوة، ويزاولون من خلال هذه الشهادات التي أعطيت من قبل الشيوخ. وصارت الشهادات الآن تتولاها الجهات الرسمية على طريقة التعليم الموجودة، فصار من هذه الشهادات أو ممن يحمل هذه الشهادات من لا يحمل العلم، فتجده يتقدم: أنا والله الآن تخرجت في كلية الشريعة، والعرف يدل على أنه متخرج شيخ، والشيخ أهل لأن يستفتى، أهل لأن يقضي، أهل لأن يعلم، ثم إذا ابتلي وامتحن موجود على أدنى مستوى يتوقع منه، وهذا حصل في كثير من الجهات، بل إذا قلت أن هذا حصل في بعض خريجي قسم القرآن، ذهبوا ليعلموا القرآن في مدارس تحفيظ القرآن فوجدوا لا شيء. يعني إذا كان هذا في القرآن الذي يمكن ضبطه وأنت بصدد تعلمه 4 سنين أو أكثر مع ما يعين عليه من تجويد وقراءات وتفسير، ومع ذلك تجد الطالب إذا كان همه مجرد الشهادة لا يدرك شيء، فقد يحرم العلم بسوء القصد. ولا بحمل شهادات مبهرجة بالزخرف بالقول من نثر ومنتظم، بل خشية الله. العلم خشية الله في سر وفي علن، هذه التي يفقدها كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم. والعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، والذي لا يخشى الله جل وعلا ليس من أهل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في سر وفي علن، يعني نجد من إذا تحدث بكى وأبكى، فإن كان في سره كذلك فليبشر. ونجد من إذا خلى بكى، وفي المحافل يتصبر ويتمنع، وهذا لا شك أنه علامات الإخلاص ظاهرة عليه، ومنهم لا هذا ولا هذا، لا في سر ولا في علن، يقرأ القرآن أو يقرأ سورة هود أو يقرأ الطور أو يقرأ أي شيء كأنه يقرأ جرائد كما هو حالنا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال. بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم، كل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، والعالم الذي لا يخشى الله ليس بعالم. كل العلم فالتزم، فلتعرف الله وتذكر تصرفه، يعني علمك بالله جل وعلا وما يجب له وما ثبت في حقه على في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام هو الذي يدلك على الطريق الصحيح، وهو الذي يورث الخشية في قلبه. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وحقه عرف وقم حقا بموجبه. فلتعرف الله وتذكر تصرفه، وما على علمه قد خط بالقلم أو قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، يعني أسلك الطريق المستقيم الذي درج عليه سلف هذه الأمة وأمتها، واحذر الابتداع والخروج عن طريقهم ومسلكهم ومنهجهم، واحذر الإيغال في هذه المحدثات، وخذ منها بقدر الحاجة، خذ منها بقدر الحاجة. يعني هذا المكبر مثلا يحتاج إليه، لكن ما الداعي أن يستعمله إمام خلفه 3 أشخاص؟ هذا محدثة استعمل في عبادة الأصل منع، لكن الحاجة إذا كثرت الجموع احتاج الناس إلى مكبر يستعمل. ونعرف من شيوخنا من مات وما استعمل، لكن الحاجة هي التي تحدد. فالإقلال من المحدثات بقدر الحاجة منها، بقدر الضرورة منها، هو الأصل، لا سيما ما يستعمل منه في عبادة من العبادات ويتقرب به إلى الله جل وعلا. منهم من يقول هذه وسائل لا تضر، ولا شك أن هذه المحدثات منها المحدث الذي له أثر في العبادة وله أثر في قلب العابد، مثل هذا يتخفف منه وإن تيسر أنه يتركه، هذا هو الأصل. ومنها ما هو مجرد وسيلة، مثل النظارة الآن تستعملها في قراءة القرآن لأنك ما تشوف الحروف إلا بها، هذه لا شك أنها محدثة، لكن يبقى أنها وسيلة إلى عبادة، فهي عبادة، يعني النفقة فيها مأجور عليها. لكن هناك وسائل منها المختلط اللي فيه الحلال والحرام وفيها الغث وفيها السمين، فولوج أهل العلم فيها لا شك أنه مزري بهم. يعني وش معنى عالم يقرر يشرح تفسير ولا حديث قبله مغنية وبعده تمثيلية وبعده كذا؟ والله يعني هذا ما هو بلائق. وإن كان اجتهد بعض طلاب العلم وقالوا يصل الحق إلى بيوت أو مجتمعات ما يصل إليها، يعني المساجد المنابر هي الأصل، لكن هناك من لا يحضر إلى المساجد. وقتنا هذه القنوات يقول خلنا ندخل إلى بيوت، ومن الذي أنا أقول الاجتهاد يؤجر عليه الإنسان بقدره، وبقدر ما وقف في ما قرأ في نيته من إخلاص، لكن يبقى أنني لا، هذه الأمور لست لها وليست لي. يعني شخص يقرر قال الله وقال الرسول يخرج في قناة ماجنة ولا، لكني لا أحصر الاجتهاد على الآخرين، فمن رأى أنه ينفع في هذا الله يجازيه على قدر نيته. يقول: حقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، أشقى وأسعد مختارا أظل هدى. أشقى وأسعد، الله جل وعلا بيّن وهدى النجدين، وبيّن طريق الحق وطريق الضلال، وجعل هناك حرية واختيار ومشيئة للعبد يختار بها ما كتب له، يعني بطوعه واختياره يختار طريق السعادة أو طريق الشقاء، ولا أحد يجبره على أحد الطريقين، فالله جل وعلا ركب فيه هذا الاختيار، ومع ذلك لن يخرج عن إرادة الله ومشيئته وقضاه الذي قدره عليه، وهو شقي أم سعيد. لكن ما في أحد يقول إني حاولت أن أصلي ما قدرت، حتى الذين لا يصلون هل حاول منهم أحد أن يقوم إلى المسجد عجز؟ له حرية واختيار بطوعه واختياره ترك الصلاة، إذن ما ظلم. أشقى وأسعد مختارا أظل هدى، أدنى وأبعد عدلا منهم في القسم، منهم شقي وسعيد، ومنهم الضال ومنهم المهتدي ومنهم القريب ومنهم البعيد، أدنى وأبعد. مثلا جاء في الحديث وفي كلام لأهل العلم أن أقرب الناس إلى الرب جل وعلا في يوم المزيد أقربهم إلى الإمام في الجمعة، قرب بقرب والباعد مثله، بعد ببعد، حكمة الديان. هذا الذي يسمع هذا الكلام وما جاء فيه من أثر، وما جاء في كتابة الداخلين إلى المسجد يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، يعني إذا قلنا مسألة القرب والبعد هذا الحديث ضعيف، لكن ماذا عن من غدا أو من راح في الساعة الأولى، من راح في الصحيحين؟ ومع ذلك يعرف هذا، ومن أهل العلم الذين يدرسون مثل هذا الكلام ولا يأتي إلا في آخر ساعة، يعني فيه أحد منعه من المجيء؟ ما فيه أحد منعه، هو طائع ومختار، وإذا انتبه من النوم نظر إلى الساعة قال باقي ساعة على دخول الإمام. هذه حرية واختيار، يعني ما فيه جبر، ما هو الإنسان مجبور يقول والله أنا كتب علي أني من أهل الشقاء، وش يدريك أن الله كتب عليك أنه من أهل الشقاء كما تقول الجبرية، وأن الإنسان لا حرية ولا اختيار، وأن تحركاته وتصرفاته مثل حركة الشجر، هذا قول باطل، يعني مجبور على أن يفعل كذا، مجبور على أن يتأخر عن الصلاة، مجبور على أن، لكن لو أن إنسانا ضربه أو سرق ماله هل يقول رضينا بالقدر؟ هذا مجبور من حلال، هذا مجبور اللي ضربني؟ ما يمكن أن يقول هذا الكلام، يقوله للتبرير لنفسه في ترك الواجبات وانتهاك المحرمات. أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أوحى إلى رسله وأنبيائه وأرسل منهم من أرسل، ووصى وصى المكلفين، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، آمرا ونهى، افعلوا ولا تفعلوا، اعبدوا ولا تشركوا، ونهى ولا تقربوا الزنا. أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم، يعني الله جل وعلا جعل بعض الأمور بعض الأعيان حلال وبعضها حرام شرعا كامل الحكم. كل هذه الأمور صدرت عن حكمة بالغة من الله جل وعلا، سواء كان منها المأمور أو المحظور، سواء علمنا هذه الحكم أو لم ندركها، لا يسأل عما يفعل، ومع ذلك كثير منها مدرك الحكمة. يحب الإحسان والعصيان يكره، يحب المحسنين، يحب الإحسان ويكره الكفر والفسوق والعصيان، وكرهه إلى عباده المؤمنين المخلصين، والبر يرضاه مع سخط لجرمه، يعني يسخط المنكرات والجرائم ويحب البر بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. نعم، بمقتضى ذين توفيق هداية والإضلال الاستقامة والفسوق والفجور، بمقتضى كون الناس أو كون الجن والإنس إلى فريقين شقي وسعيد، بمقتضى هذين في الدارين مضطرد لا ظلم، يعني أهل السعير إلى أهل السعير والأتقياء والأخيار إلى دار النعيم. بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل سوءا يجزى به، ما في ظلم ولا فيه أيضا، لا يمكن أن يحمل الإنسان غير ما تحمل، ولا يمكن أن يهضم أو ينقص من حقه حسنة. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. اعمل على وجل، اعمل الأعمال الصالحة واترك المحرمات على وجل وعلى خوف أن يرد العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، تقول عائشة هم الذين يزنون ويسرقون، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعماله. فينبغي أن يكون الإنسان على غاية الوجل من رد العمل، لأن العمل قد يوجد، قد يوفق الإنسان للعمل، لكن قد يتخلف شرطه أو يعتريه ما يعتريه من مانع من موانع القبول. ولذا يخاف كثير من السلف من قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني الإنسان يعلم الناس دهور والناس تشير له بالبنان، ما شاء الله، ما أجلده، ما أعلمه، ما أحذقه، ما أحلمه، وهو في النهاية من الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار يوم القيامة. أو يتعلم ليقال كما تقدم في كلام الناظم رحمه الله. فعلى الإنسان أن يكون على خوف تام وحذر ومراجعة دائمة للنية وتحسس للقلب باستمرار. فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، أنت تمشي إلى أجلك وأيامك مراحل، كل يوم تقطع مرحلة وانت تدأب تمشي دائبا إلى أجلك، وكل يوم يمضي من عمرك ينقص عمرك بقدره. وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. ولا بد من تحسين الظن بالله جل وعلا، ولا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن ليس في هذا معارضة لما تقدم، الإنسان يحسن الظن بربه لكنه يسيء الظن بنفسه وعمله، فهذا الذي يجعله يعيش بين الرجاء والخوف، يخاف أن يخونه ما وقر في قلبه أو انطوى عليه قلبه من دخل يخونه في أحوج الأوقات، يخاف من مثل هذا، ويعرف ويجزم بأنه سوف يقدم على رب كريم رؤوف رحيم سبقت رحمته غضبه، فيجعله يرجو من الله ويؤمل مع السعي الجاد في تحسين العمل للشرع. فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. الشرع انقد، اجعل قيادك وزمامك وخطامك بيد الشرع، إذا قال لك افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. للشرع فانقد وسلم للقضاء، خلاص نزلت بك مصيبة، عليك أن ترضى وتسلم، وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي. وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. ملحد المجادل على طريقة أهل الشرك، لو شاء الله ما أشركنا. الملحد يقول لو الله أراد لي هداية ما ألحد. العاصي قد يحتج بالقدر، لكن هل في هذا حجة له؟ أبدا. الله جل وعلا جعل فيك حرية الاختيار وبين لك وما ترك لك حجة. وبالمقادير يكون عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيام. المقادير التي قدرت عليك كن عبد منقاد مذلل لله جل وعلا، عابدا لما كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا، يعني في الشرع في القدر كن عبد لا اختيار لك معه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، بس ما في تردد نفذ. وعابدا مخلصا في شرعه القيام، بالنسبة للشرع عليك أن تطيع فتعمل المأمورات وتترك المحظورات. إياه فاعبد وإياه استعن، قدم المعمول كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين للحصر، يعني إياه فاعبد ولا تعبد غيره، وإياه فاستعن ولا تستعن بغيره، فبذا تصل إليه وإلا حرت بالظلام. يعني إذا خلصت العبادة لله جل وعلا وصرفتها له لا لغيره، وكذلك لم تستعن بأحد من المخلوقين، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلام. ومن أراد أن يقف على أسرار إياك نعبد وإياك نستعين فليقرأ في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، خذ بالأسباب، مأمور بفعل الأسباب لكن لا تعتمد عليها، إنما الاعتماد على مسببها. فتعطيل الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الشرع، قدح في الديانة. فالذي يقول الله الأسباب لا تنفع ولا تضر، المسبب هو الله وأنا أعتمد عليه، فيغتسل في ثيابه في شدة البرد ويخرج، يجلس تحت الماء بثيابه ويخرج بها وهي تقاطر ماء في شدة البرد، يقول أبدا هذه أسباب، والأسباب لا قيمة لها، العبرة بالمسبب، الله جل وعلا هو الباقي. نقول هذا قدح في عقلك. ولذلك قول الأشعرية مناقض للعقول قبل الشرائع، حينما يقولون إن الأسباب لا قيمة لها ولا تأثير لها، ويجيزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، والبصر سبب الإبصار، والإبصار يحصل عنده لا به، كما أن قول المعتزلة بالمقابل أيضا قدح في الشرع. قلنا الأسباب مؤثرة بذاتها، وأهل السنة والجماعة يرون أن الأسباب مؤثرة بما جعل الله جل وعلا فيها من أثر، لكنها لا تستقل، لأنه قد يوجد مانع فلا يترتب أثر السبب عليه. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، يعني استوهب، أطلب من الله جل وعلا المسبب. إذا بذلت الأسباب للشفاء وأنت مريض فاطلب الشفاء من الله جل وعلا، إذا بذلت الأسباب في طلب العلم فاسأل الله جل وعلا أن يفتح عليك من العلوم ما ينفعك في دينك ودنياك. استوهب مسببها وثق به، يعني اسأل الله جل وعلا وأنت موقن بالإجابة بعد بذل الأسباب، أسباب القبول ونفي الموانع، وثق به دونها، دون الأسباب، دونها تفلح ولم تضم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، يعني الميزان لا بد أن يكون بالشرع، الميزان لا بد أن يكون بالشرع. وإذا تنكب الإنسان عن الشرع ووزن أفعاله ووزن غيره بميزان مخالف لميزان الشرع، لا شك أنه حينئذ تختلط الموازين وتكون النتائج عكسية، إذا لم يكن الوزن ميزان الشرع. يعني فأنت لو تقدم إلى خطبة بنتك شخص فوزنته بميزان الشرع، ميزان الشرع دين وأمانة، دين وأمانة وإيش وخلق، دين وأمانة وخلق، هذا الميزان الشرعي. إذا طبقت هذا الميزان النتائج بإذن الله جل وعلا حميدة، ما لم يكن هناك ابتلاء إما لتكفير سيئات أو لرفع درجات، النتائج حميدة. لكن إذا وزنته بميزان يختلف عن ميزان الشرع، قلت والله هذا ثري، هذا وجيه، هذا وزير، هذا أمير، هذا كذا، هذا كذا، هذا وسيم، هذه موازين غير شرعية، وإذا اقتصرت عليها فلا شك أن النتائج سوف تخرج عكسية. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، أي عمل تريد أن تقدم عليه زنه بميزان الشرع، فإن كان نافعا لك في دنياك وأخراك فأقدم عليه، وإن كان غير ذلك فاحجم، فإن بدا صالحا بعد وزنه بميزان الشرع فأقدم، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي، يعني لا تحجم، لا تحجم بل أقدم عليه، وإن كان غير ذلك فأحجم ولا تقدم عليه. أخلصه واصدق، أصب، لابد من الإخلاص مع الإصابة، لابد أن يكون العمل خالصا صوابا لله جل وعلا، خالصا لوجهه، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واهضم، فذي شرطت، يعني اعبد الله جل وعلا على مراد الله، مخلصا لله جل وعلا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. واهضم نفسك، يعني لا ترى لنفسك حق، لا تقول والله أنا أستحق كذا، لماذا؟ لأنني أفضل من فلان، لأنني أفعل كذا من المأمورات وأفعل كذا من النوافل ومفرط. اهضم نفسك، وقد يكون عنده من العمل الخفي الذي لا تعرفه أنت، وإن كان ظاهره على خلاف ذلك ما يزن جميع أعمالك. ولا شك أن هضم النفس يقتضي الرفعة، التواضع هو الذي يرفع الإنسان، بخلاف العجب والفخر، هذا هو الذي يأكل الحسنات. والعجب فاحذره، على ما تقدم إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، سواء كانت في العمل أو في القول، كل هذه مشروطة للقول والعمل. أخلصه لله واصدق عازما وأصب، أخلص العلم لله جل وعلا، أخلص في تعلمك، أخلص في صلاتك، أخلص في صيامك، أخلص في جميع أعمالك وأقوالك. واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم، يعني تعود على هضم النفس تنقاد لك. أما إذا كنت عودتها على العجب والتحدث عن نفسك بالمجالس، أولا أن من يتحدث عن نفسه لا شك أنه يسقط من عيون الناس، الأمر الثاني أنه ينقدح عنده الإخلاص، فإذا أخبر عن عمله في مجلس من المجالس لا شك أن أجره ينقص. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي، لا تعجبن به يحبط، لا تعجبن بعملك ولا بقولك يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. يقول هذا العمل اجعله يضمحل ويذوب ويتضاءل أمام ذنوبك وتقصيره ونعم الله جل وعلا عليك. تقول والله قرأت، جلست اليوم أقرأ القرآن ساعة، لكن ماذا عن النعم التي تترى عليك التي تحتاج إلى شكر، التي منها توفيقك لقراءة القرآن؟ تقول والله أن اليوم حضرت 4 دروس، هذه نعمة عليك أن تشكرها لله جل وعلا ولا تفخر بها. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وحيث كان من النهي اجتنبه، إن من غير مثنوية، أما الأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن زللت وقعت بمحظور أو تركت مأمور تب منه، بادر بالتوبة، التوبة واجبة بشروطها، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، تب منه واستغفر مع الندم، ألزم لسانك الاستغفار مع الندم من فعل هذه المخالفة، سواء كانت في ترك مأمور أو فعل محظور، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، يعني محاسبة، مراقبة، إذا أويت إلى فراشك انظر ماذا فعلت وماذا تركت، ما إذا ما فعلت من طاعة فأحمد الله جل وعلا على أن وفقك عليها، وما فعلت من مخالفة سواء كانت في كلام أو قول أو تقصير في فعل، تب إلى الله، بادر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت ليوم العرض على الله جل وعلا. وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي عن هل نزعت عن موجب النقم، يعني حاسب النفس هل فعلت المأمور تركت المحظور، لكن واقعنا يثقل علينا المحاسبة. لماذا؟ لأن تصرفاتنا في يومنا وفي ليلتنا كثيرة والمخالفات كثيرة والله يعفو سامح، فإذا أراد أن يحاسب كيف يحاسب؟ لا يحيط بما قال فضلا عما فعل، أقواله لا يستطيع أن يحيط بها، كلامه كثير، تجد الإنسان ثرثار في أي مجلس يتصدر ويتكلم بحق وباطل مباح ومحظور، وفي غيبة ونميمة وقد يقول كلمة حق وقد ثم بعد يرد كلام كثير، يعني ما يمكن لا تجيب منكم مسجل يصحابك ليلك ونهارك، فإذا أويت لفرشك تسمع هذا المسجل فتكون مدة التسجيل أكثر من وقت النوم. هذا واقع كثير من المسلمين، هذا الذي يثقل المراقبة. لكن عند سلف هذه الأمة الذين يراقبون تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة المراقبة، لأن أخوالهم قليلة وخلطتهم يسيرة، وأضر شيء على الإنسان الخلطة، هي التي تجر لها الأقوال والكلام، لأنه ما يمكن خالط الناس ويسكت. لكن لو انزوى في بيته أو في مسجده أو في مكتبته وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا وينظر في كتب العلم، وإذا نشط صلى له ركعتين وما أشبه ذلك، هذا مراقبته ومحاسبته سهلة، لأن الكلمات التي تكلم بها مع الناس يسيرة ومعدودة، والوقت وقت الفراغ عنده بعد شغل عمره وأنفاسه بطاعة الله وقت فراغه يسير. لكن ماذا عمن وقته كله يجوب الأسواق يمينا وشمالا واجتماعات ومحافل ومدري ويش، يعني هذا لا شك أن المراقبة عنده صعبة، يعني كمن يأتي إلى مؤسسة كبرى متعددة المناشط والفروع ثم يقول والله أنا محاسب لهذه الشركة، كيف تحاسب عمل هذه الشركة؟ لكن شخص عنده محل ويبيع منه أشياء يسيرة، عروش باع واشترى وكذا، يستطيع أن يستخرج خلاصة يومية بنفسه، ما يحتاج إلى محاسبين، والله المستعان. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فأحمد المولى مطهرة الذي طهرها وزكاها، والله جل وعلا وهو المنعم المتفضل أولا وآخرا، وهو أهل الحمد وأهل الشكر، ونعمة الله بالشكران فاستدم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ونعمة الله بالشكران فاستدمي وإن عصت فعصها، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، أن يعني النفس إن عصت أو حاولت وراودت الوقوع في معصية بعصها واعلم عداوتها. نعم النفس عدو للإنسان، نفسه التي بين جنبيه عدوة له، تدعوه إلى ما لا يرضي الله جل وعلا. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، يعني هذا البيت حق وإن كانت القصيدة فيها باطل كثير. نعم خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، هذا كلام صحيح ومقبول، والقصيدة فيها مكانه معلوم، فيها الشرك نسأل الله العافية، يعني البردة. وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها، حذر النفس وكن على باستمرار مجاهدا لهذه النفس، وحذرنها ورود المورد الوخم، وإن منكم إلا واردها، الورود مضمون لكن الصدور من هذا المورود هو المشكوك فيه، وحذرنها ورود المورد الوخم، واحذر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم، انظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم يعني هم عذبوا واستحقوا العذاب من الأمم السابقة واللاحقة والمعاصرة إنما عذبوا بذنوب ما كسبت أيديهم. ولا تفعل مثل ما فعل لئلا تكون نتيجتك مثل نتيجتي. والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. وحاذر ذنوبا من عقابهما، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى، واقتده بهم، اقتده بهؤلاء المتقين، وانظر إلى صفات المتقين لتكون منهم. والتقوى هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من عذاب الله جل وعلا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. واقتدي بهم واقنت، يعني ادعو باستمرار، ادعو ربك أن يثبتك على صراطه المستقيم، وأن يلزمك طريق الاستقامة، وأن يجنبك طرق الزيغ والغواية. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. يعني لا بد أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، يخاف الرب جل وعلا ويرجوه، يخاف الرب بسبب ذنوبه، ويرجوه التماسا لعفوه وكرمه وجوده وإحسانه. لا يرجوه معتمدا على عمله، إنما يخافه بسبب عمله السيء، ويرجوه معتمدا على كرمه، لأن العمل لن ينجي صاحبه، العمل لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وترجو عفو ذي الكرم. فعبادة الله جل وعلا من قبل المسلم لا بد أن تكون دائرة بين الخوف والرجاء والمحبة، كما يقول أهل العلم: من عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي. فلا بد من الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي، هذا الخوف النافع. يعني كونك تخاف من الله جل وعلا ولا تعمل عملا ينجيك من هذا الخوف، خوفك دعوة لا قيمة له. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي، وكذلك الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعيد ربي بالجزاء العظيم. بالجزاء العظيم، عظيم يعني عظيم، صيغة مبالغة. نعم، في البيت الأول: فالخوف ما أورث التقوى وحث على، يعني خوف لا يحث على التقوى، أو رجاء لا يحث على التقوى، يعني خوف يؤدي إلى القنوط وترك العمل، هذا موبقة من الموبقات. وكذلك الرجاء الذي يؤدي إلى الأمن من مكر الله ولا يحث ولا يبعث على العمل، هذا أيضا من الموبقات. ويحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. هجر الإثم يعني ما يؤول للإثم من المعاصي، ويطلق أيضا الإثم على أنواع من المعاصي كالخمر مثلا. قالوا الإثم من أسماء الخمر، يقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وإن كان بعضهم ينكر إطلاق الإثم على الخمر، ومنهم من يطلق الإثم على القمار. على كل حال، هي بالجملة الإثم فعل ما يستلزم الإثم والذنب الذي هو ما لا يرضي الله جل وعلا. والأثم والأثيم والآثم هو فاعل الإثم. اجتنبه واهجره، اهجر العاصي، اهجر المعاصي، واهجر العصاة. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم. يعني الرجاء المفرد الذي يعول على سعة رحمة الله وكرمه دون عمل، هذا لا ينفع. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقام. الخوف إذا زاد لا شك أنه يفضي بصاحبه إلى القنوط واليأس من روح الله، وكما أن الرجاء إذا زاد أفضى إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما من عظائم الأمور. بل يجب أن يكون بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر، لا يزيد أحدهما على الآخر. وإن كان بعض أهل العلم يستروح ويميل إلى أنه في وقت الصحة يغلب جانب الخوف، وفي وقت المرض يغلب جانب الرجاء. فلا تفرط ولا تفرط، يعني لا تضيع ولا تفرط لا تزيد، كن متوسطا وكن وسطا، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والشيطان يدرس نفسية الإنسان ويعرف ما يناسبه، هو يريد إضلاله على كل حال. فالإنسان ما دام في دائرة الإسلام فهو على خير، الشيطان إن استطاع أن يجره إلى الكفر والمعاصي وترك الديانة هذه وظيفته، ليكون مثله ومعه في السعير. إن لم يستطع وجد عنده تمسك بعبادات ولا يتنازل عنها، دفعه إلى الأمام إلى الزيادة، قال أنت مفرط ولا شفت شيء، أنت ما سمعت عن الفضيل ولا سفيان ولا، ثم بعد ذلك يزيد ويزيد حتى يقع يخرج من الدين وهو لا يشعر، كما حصل من الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوف إن فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، يعني استقم على مثل ما أمرك الله به جل وعلا. سدد وقار، لن تصل إلى الغاية، تتشوف نفسك إلى الغاية ولن تصل إلى الكمال لأنك مجبول على النقص، لكن مع ذلك سدد وقارب، سدد وقارب، احرص أن يكون عملك سدادا على وفق ما جاء عن نبي الله جل وعلا، وقارب، قارب الكمال وإن لم تستطعه، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودون، سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أول النهار وآخره وأول الليل الذي هو الإدلاج، والإدلاج سير آخره، المقصود أنك تستغل أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل وأطراف النهار، وأدلج قاصدا ودومي، ما تقول الله أنا بأتعبد يوم يومين في الشهر أو شهر في السنة ويكفي، له دم على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هي الغاية. فمثل ما خانت الكسلان همته، الكسلان لا يعمل الواجبات لأنه كسلان، وقد لا يترك المحرمات ويتمنى على الله الأمان، وعنده همة عالية أنه سوف يصل إلى منازل المقربين وهو على وضعه من الكسل، يقصر في الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات ويتطاول على منازل الأبرار والمقربين. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. الكسلان يعني نضرب مثلا بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام، الكسلان الذي يقول اليوم والله أنا تعبان نقرأ إن شاء الله ختم، أو أنا والله اليوم أحس بتعب، الرواتب اليوم مع التعب نتركها، غدا إن شاء الله نبدأ بملازمة هذه الرواتب، صيام النوافل يقول الله اليوم حر اصبر اصبر لين يبرد الجو، هذا كله تسويف. نعم، هذا الكسلان إذا تمنى قال خلاص أنا إن شاء الله السنة الجاية، الآن ما بقي في السنة إلا شهر الحج بحج، ولا مني جيت إن شاء الله وتفرغت أبتعبد، هذا الذي يسوف ولو يوم واحد كسلان وتخونه همته، إذا جاء من الغد تخونه همته. لكن بالمقابل أيضا إذا زاد عن الحد صار منبتا، يعني نفترض أن طالب علم قرر يحفظ القرآن، قرر يحفظ القرآن، فالكسلان يقول اليوم مشغول غدا إن شاء الله، وغدا والله نزل بنظيف غدا إن شاء الله، وبعده هكذا تمضي عليه الأيام والسنون ما يحفظ. المنبت يقول خلاص من اليوم إن شاء الله بحفظ القرآن وينفذ، ثم يأخذ على نفسه أن يحفظ جزء اليوم، هذا اليوم حفظ جزء، لما أوى إلى فراشه إذا تعبان وأخل بواجب الوالدين وانقطع عن بعض الأعمال، وقد يكون ترك ترتب على ذلك ترك واجب أنيط به، هذا منبت. لكن هل يستمر على هذه الطريقة كل يوم حفظ جزء؟ لن يستمر. المقصود أنك تستغل أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل وأطراف النهار، وأدلج قاصدا ودمي. ما تقول الله أنا أتعبد يوم يومين في الشهر أو شهر في السنة ويكفي، لا، دم على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هي الغاية. فمثل ما خانت الكسلان همته، الكسلان لا يعمل، لا يعمل الواجبات لأنه كسلان، وقد لا يترك المحرمات ويتمنى على الله الأمان، وعنده همة عالية أنه سوف يصل إلى منازل المقربين وهو على وضعه من الكسل، يقصر في الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات ويتطاول على منازل الأبرار والمقربين. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. الكسلان يعني نضرب مثلا بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام، الكسلان الذي يقول اليوم والله أنا تعبان نقرأ إن شاء الله ختم، أو أنا والله اليوم أحس بتعب، الرواتب اليوم مع التعب نتركها، غدا إن شاء الله نبدأ بملازمة هذه الرواتب، صيام النوافل يقول الله اليوم حر اصبر اصبر لين يبرد الجو، هذا كله تسويف. نعم، هذا الكسلان إذا تمنى قال خلاص أنا إن شاء الله السنة الجاية، الآن ما بقي في السنة إلا شهر الحج بحج، ولا مني جيت إن شاء الله وتفرغت أبتعبد، هذا الذي يسوف ولو يوم واحد كسلان وتخونه همته، إذا جاء من الغد تخونه همته. لكن بالمقابل أيضا إذا زاد عن الحد صار منبتا. يعني نفترض أن طالب علم قرر يحفظ القرآن، قرر يحفظ القرآن، فالكسلان يقول اليوم مشغول غدا إن شاء الله، وغدا والله نزل بنظيف غدا إن شاء الله، وبعده هكذا تمضي عليه الأيام والسنون ما يحفظ. المنبت يقول خلاص من اليوم إن شاء الله بحفظ القرآن، وينفذ، ثم يأخذ على نفسه أن يحفظ جزء اليوم. هذا اليوم حفظ جزء، لما أوى إلى فراشه إذا تعبان وأخل بالواجب، واجب الوالدين، وانقطع عن بعض الأعمال، وقد يكون ترك ترتب على ذلك ترك واجب أنيط به، هذا منبت. لكن هل يستمر على هذه الطريقة كل يوم حفظ جزء؟ لن يستمر. هذا مجرب أنه إذا أخذ على نفسه قدر أكثر مما تطيق فإنه غدا لن يستمر، وإن استمر غدا لن يستمر بعده. يقول فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم يمل يسأم. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، وحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فعلى الإنسان أن لا يحمل نفسه أكثر مما تحمل، لا سيما في أول الأمر في وقت المجاهدة، الآن ما زل في وقت جهاد للنفس ثم تحملها أكثر مما تحمل، هذا لا يصح، هذا يؤدي بك إلى الانقطاع، هذا يؤدي بك إلى الانقطاع ولا محالة. لكن إذا منك تدرجت، إذا أنت تدرجت تقول والله أنا حافظتي ما تسعف وعندي أعمال كثيرة، فأنا أحفظ آية آيتين وراجع عليهم تفسير بحيث أفهم، ومن الغد ثلاث آيات، وبعده تستمر لك أسبوع على ثلاث آيات، الأسبوع الثاني تزيد آية وهكذا، ثم بعد ذلك تنشط نفسك وهمتك، والحافظة أيضا تتجدد إلى أن يصل بك الحد إلى ما وصل بسلف هذه الأمة الذين قضوا أعمارهم وأنفاسهم فيما يرضي الله جل وعلا. هؤلاء تعدوا مرحلة المجاهدة وبدأوا بمرحلة التلذذ، بدأوا بمرحلة التلذذ، جاهدوا سنين ثم تلذذوا سنين. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدمه، لا يقول واحد أنا بسوي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وقام ليلة واحدة إلى أن سقط من التعب. الأقدام لن تتفطر بليلة، معروف هذا. ثم من الغد يمكن ما يوتر ولا بركعة، هذا منبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الذي يتابع السير على الدابة حتى تسقط وتهلك، ثم بعد ذلك يجلس من دون دابة. فطالما حرم المنبت بالسأم ودم على الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وحوق أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وجاء في الحديث أن إبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحة. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا وحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. من يتصور هذا الكنز؟ لا يخطر على بال. يعني الجنة التي ترابها المسك الأذفر، فما الذي يخفى تحت هذا التراب؟ يعني إذا كان الناس يكنزون الذهب والذهب تحت التراب العادي، فكيف بالكنز الذي يكنز تحت المسك؟ يعني شيء لا يتصوره عقل ولا يخطر على قلب بشر. واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني اسأل الله حسن الخاتم، واجعل لسانك رطبا دائما ملازما للدعوة بحسن الخاتمة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وسلف هذه الأمة على وجل دائم ومراقبة تامة لحسن الخاتمة، فهم يلهجون بهذا في كل وقت خوفا من سوء الخاتم، لأن العبرة بالخواتم. واضرع إلى الله بالتوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. اضرع إلى الله في التوفيق أن يوفقك لما يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة، مبتهلا داعيا وأخبت وانكسر بين يدي الله جل وعلا، فهو المجيب وهو أهل المن والكرم. يا رب يا حي يا قيوم مغفرة، إن أرجوك مغفرة يا رب يا ربي، وأولى ما يدعى به الله جل وعلا بهذا الاسم يا رب. وأهل العلم يقولون من قال يا ربي يا ربي 5 مرات أجيبت دعوته، إذا لم يكن ثم مانع. واستدلوا بما جاء في آخر آل عمران: ربنا 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 فاستجاب لهم ربهم. يقول من قال يا ربي يا ربي 5 مرات استجيب له. يا حي يا قيوم، وجاء أن هذا هو الاسم الأعظم، وأنه في 3 آيات من القرآن، يعني في آية الكرسي وفي مفتتح آل عمران وفي طه. وعنت الوجوه للحي القيوم. مغفرة، يعني أرجوك وأسألك مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، لأن هذه المعاصي رتب عليها عقوبات، وإن كانت تحت المشيئة لكن أنت لا تضمن أن تنظر إلى ما رتب عليها وترجو المغفرة من الله جل وعلا، فابذل السبب، تب إلى الله جل وعلا يمحو أثر هذه المعاصي، المعاصي سواء كانت من الذنوب الكبائر أو اللمم من الصغائر. ومن علي بما يرضيك وقضه لي، ومن علي بما يرضيك وقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. بما يرضيك من الاعتقاد الموافق لما جاء عنك وعن رسولك عليه الصلاة والسلام، واتفق عليه سلف هذه الأمة، من اعتقاد ومن فعل، يعني من أعمال بدنية ومن كلم، من قول باللسان. وأعل دينك، يسأل الله جل وعلا دائما أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر وأهله وأعداء الدين، وأن ينصر دينه ومن ينصر الدين. وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. واقسم ببأسك ربي، يعني يدعو على من خذل الدين، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم، يعني يدعو على من عاد هذا الدين وعاد أولياء الله جل وعلا. واشتد عليهم بزلزال ودمدمة، اشتد عليهم بزلزال أهلكهم بالزلازل بالزلازل القوية المدمرة ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. يعني قوم صالح لما قتلوا الناقة دمدم عليهم بلدانا، نسأل الله السلامة والعافية. واجعلهم ربنا للخلق موعظة، اجعلهم للناس عبرة وموعظة مما حل بهم من الرزايا والمهلكات والفواجع والمثلات. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسول الله كلهم. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمة الدعاء كالطابع له، كالطابع له. ثم لذلك دعا ثم ختم بالصلاة، وختم كلامه كله ووصيته رحمه الله تعالى بالصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب. جمع بينهما لأن لكل من الآل والصحب حقوق على هذه الأمة، فالآل هم الأقربون وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الصحب فمنازلهم ومواقفهم في الدين مشهورة، فلولاهم لم يصل الدين إلى من بعدهم. ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم، كما ابتدأ بالحمد ختم بالحمد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقه في دينه القيم. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أول ويكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا فثنتين هما: الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما لو استمعت أذن وأعرب وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولا الآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أيكم. وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا أياه في الأمم. فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه بهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغ به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لموتنم. والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال، وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وآذى فيه وفي الرسل ذكرى، فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم. الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل، فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. حكم براهينه وعمل بمحكمه، حلا وحظرا وما قد حده واقم. واطلب معانيه بالنقل الصريح، ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم. فما علمت بمحض النقل منه فقل، وكل إلى الله معنى كل منبهم. ثم المرى فيه كفر فاحذر عنه، ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم. وما تشابه فوض للإله، ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لو لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أما عمن تولى عنه فهو عمى، لكونه عن هداة المستنير عمي. فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. كما يسوق للإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم. وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم. والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل وارق في غرف الجنات كي تنتهي لمنزل النعم. يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنة كي تنتهي للمنزل النعم. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي. مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعما عظم من الأمم. فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم؟ أم من صلاح ولم يهدي الأنام له؟ أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم؟ أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أم بادروا نذرا منهم لقومهم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ عيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه إذ ذا الأمر لم يرم. الجن والإنس لم ياتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا ولا تعبير ذي نسم. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى الوصية بالسنة: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم كابرهم في كل مزدحم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك أن تنزل بسوحهم. هم العدو هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم. هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى السعي كسعيهم. أبلغ بحجتهم وأرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دين القيم. يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يلون حفظا لها بالصدر والقلم. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. أدوا مقالته نصحا لأمته صانوا روايتها منك عن كل متهم. لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا خوال ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذين صبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودم. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهم. خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فم. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد وارض سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحم. واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم. فما لذي ريبة في نفسه حرج، مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمم. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وبالفرائض نصف العلم، فأنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها، ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به، من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة، يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باب الندم. راموا بها عزل حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجتلئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد، وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا، وكسر ما نصروا منهم على رغم. كذا الكهانة والتنجيم، إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم. إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلم. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسماء، ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم. كما بها يهتدي الساري لوجهته، في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيرين بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. فمن تأول فيها غير ذاك فقفى، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سم. كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم. والكاتبين نظاما في عبادتها، عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وطلسمة، كذا وناسبه ذاكا بخرصهم. واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم ولرتدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروات والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والأخلاق من عدم والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى في ميميته: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة. وحاصل العلم ما أملى الصفات له فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم في العلم كل العلم فالتزم فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحقه اعرف وقم بحقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لجرمهم بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظم بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم أخلصه واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم. وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. وانظر مخازي المسيئين التي يؤخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي، وهجر الإثم والأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعد ربي بالجزاء العظم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. سدد وقارب وابشر واستعن بغدو والرواح، وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم. ودم على الباقيات الصالحات، وحوق واسأل الله رزقا حسن مختتم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. وامنن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه، كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك رب حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم. والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.